أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قلنا في الدرس السابق إن المبدأ الفاعلي المباشر القريب للأفعال هو الصورة النوعية، وهذا المبدأ وهو الصورة النوعية إما أن يكون فاعلا علميا، أي لعلمه دخل في صدور الفعل، وإما أن يكون فاعلا غير علميا، أي علمه لا دخل له في صدور الفعل. ومثال النار فإنها مبدأ لصدور الإحراق، لكن هذا الإحراق ليس مسبوقا بعلم، فهي مبدأ غير علمي. والصورة النوعية في الإنسان هي نفسه الناطقة، النفس الإنسانية، والتي تسمى كمالا أول. وهذه النفس الناطقة التي هي الكمال الأول هي مبدأ فاعلي مباشر لأفعال الإنسان التي تسمى بالكمالات الثانية. فالكمال الأول وهو الصورة النوعية أو النفس مبدأ وعلة مباشرة لمن؟ للكمالات الثانية التي هي أفعال الإنسان من القيام والقعود والأكل والنوم، كلها هذه الأفعال تسمى كمالات ثانوية، مبدأها المباشر هو الكمال الأول وهو الصورة النوعية أو النفس الإنسانية. هذا قلناه في الدرس السابق. فإذا كان المبدأ لأفعال الإنسان هو صورته النوعية أي النفس الإنسانية، هل هي، نسأل هذا السؤال، هل هي النفس الإنسانية فاعل بعلم أو فاعل لا بعلم؟ الجواب: النفس الإنسانية إنما تفعل بعلم، وليس حالها حال النار التي تفعل الحرارة من غير دخل للعلم في ذلك. لا، النفس الإنسانية فاعل علمي، أي لعلمه دخل في صدور الفعل. وإذا كان للعلم دخل في صدور الفعل فهذا معناه أن الإنسان والنفس الإنسانية لا تفعل فعلا إلا إذا سبقه علم، والعلم كما درسنا في المنطق يتكون من تصور وتصديق. فصدور الفعل إذن لا بد أن يكون مسبوقا أولا بتصور لذلك الفعل، وثانيا بتصديق به. وحينئذ قد تسأل، يعني شنو نتصور الفعل؟ وشنو نصدق به؟ الجواب: إذا أردنا أن نفعل فعلا فلا بد أولا أن نتصور ذلك الفعل وأنه مفيد لنا، ثم لا يكفينا التصور، ثم لا بد في المرحلة الثانية أن نصدق بأن هذا الفعل مفيد لنا وفيه كمال لنا، أي أن نصدق بأنه ملائم لنا وليس منافرا، فنتصور ثم نصدق بأنه كمال. يعني شنو بأنه كمال؟ أي فيه فائدة لنا. يعني شنو فيه فائدة لنا؟ أي ملائم لنا، ملائم لكمال الإنسان. فإذا في الخطوة الأولى لابد من وجود شنو؟ تصور. في الخطوة الثانية لابد من وجود شنو؟ تصديق. طبعا نحن الآن نحلل المراحل التي يمر بها الفعل الإنساني. فعل الإنسان يمر بمراحل، نحن نريد أن نحلله إلى تلك المراحل لكي نعرف أن الإرادة أين موضعها. لأن كلامنا، لا تنسون كلامنا في بيان الإرادة، قلنا المصنف الآن في مقام بيان الإرادة، لكنه لا يستطيع أن يبين معنى الإرادة، وإنما يبين موضعها ومرتبتها في مراتب الفعل الإنساني. إذن الفعل الإنساني له مراتب، واحدة من هذه المراتب الإرادة. زين، وين صايرة الإرادة؟ الآن نجي نحلل، نقول المرتبة الأولى هي شنو؟ تصور. والمرتبة الثانية هي التصديق. والتصور والتصديق كلاهما نسميهما العلم، فالفعل الإنساني مسبوق بالعلم. لماذا؟ شنو العلة؟ لأن النفس فاعل علمي، والفاعل العلمي فعله لا بد أن يكون مسبوقا بعلم، أي بتصور وتصديق. تصديق بماذا؟ تصديق بأن هذا الفعل ملائم، فيه فائدة، فيه كمال. فإذا صدقت النفس بأن فيه كمال، ها هي المرحلة الثانية، هي تصور وتصديق. وهذا التصديق على نوعين، لأن التصديق بفائدة الفعل وأنه كمال للنفس إما أن يكون ضروريا بديهيا لا يحتاج إلى إقامة دليل، حينئذ النفس لا تتروى ولا تتحير ولا تتردد في اعتباره كمالا لها. وهكذا فيما لو كان نظريا ولكنه قام البرهان عليه، وهو ما يسمى بالملكة الراسخة، حينئذ أيضا النفس لا تتروى ولا تتردد. ومثاله صدور الكلام من الإنسان، من المتكلم. أنا الآن متكلم وأنت تسمعني، وكلامي يتكون من كلمات وحروف
وهذه الحروف يترتب بعضها على بعض. فلو كنت أو كانت نفسي تتروى وتفكر في هذه الحروف حرفا حرفا، ايش راح يصير عندي؟ لصار عندي تلكؤ وتبلد وتردد في النطق بالكلمات. ولكن باعتبار أن هذا الكلام هو ملكة راسخة، فالنفس لا تتروى ولا تتحير ولا تتبلد، وإنما تحكم بأنه كمان، فيأتي الكلام على طريقته المتعارفة. إذن إذا كان التصديق ضروريا أو كان ملكة راسخة فالنفس لا تتروى. أما هذا القسم الثاني من التصديق، أما إذا كان نظريا، يعني كون هذا الفعل كمالا للنفس يحتاج إلى دليل، حينئذ النفس ايش راح يصير؟ تتروى وتتأنى. فإن وجدت عنوانا كماليا ينطبق على ذلك الفعل حكمت بأنه كمال لها، وإن لم تجد عنوانا توقف. إذن مبادئ الفعل، المبدأ الأول هو التصور، المبدأ الثاني هو التصديق. فإذا حصل للإنسان تصور وتصديق بأن هذا الفعل كمال للنفس وفيه فائدة، حينئذ تحصل الرتبة الثالثة وهي الشوق الشديد إلى الإتيان بذلك الفعل. وبعد الشوق الشديد يحصل من الإنسان العزم والحزم للإتيان بالفعل، وهذا ما يسمى بالإرادة. فبعد الشوق ماذا يأتينا؟ بعد الشوق تأتي الإرادة، ثم بعدها بعد الإرادة تأتي مرتبة إعمال القوة. فالقوة العاملة في الإنسان تعطي أمرها إلى العضلات بالتحرك فتتحرك العضلات فيصدر الفعل الإنساني. فإذا نطبقها على مثال، الآن أنت جالس وتريد أن تقوم، قيامك كفعل شرادة من مبادئ. أولا تتصور أن القيام فيه فائدة، تصدق شنو؟ بأن هذا القيام فيه كمال وفائدة. ثم يحصل لديك شوق شديد للقيام، ثم تعزم يعني تريد القيام، ثم تعمل قوتك، وإعمال القوة يعني إعطاء أمر للعضلات بالتحرك، فإذا تحركت العضلات صدر القيام خارجا. إذن كم مرحلة برت بها؟ تصور، تصديق، شوق، إرادة، إعمال للقوة، تحريك العضلات، يلا يصدر الفعل. ونرى أن الإرادة وين صارت؟ صارت بعد الشوق وقبل إعمال القوة. فحينما نسأل ما هي الإرادة، ليس لدينا أي تحديد معين لها، يعني لا نستطيع أن نأتي بمفهوم آخر نعبر به عن الإرادة ونبين به حقيقة الإرادة، وإنما نقول شنو؟ هي تلك المرتبة الواقعة بين الشوق الشديد وبين إعمال القوة، تلك المرتبة المتوسطة هي الإرادة. فالإرادة ليست هي التصور، وليست هي التصديق، وليست هي الشوق، وليست هي إعمال القوة، وإنما مرحلة متوسطة بين الشوق الشديد وبين إعمال القوة. فتعريفنا للإرادة إيجابي أم سلبي لحد الآن؟ سلبي. الإرادة ليست هي الشهوة كما قلنا في الدرس السابق، وليست هي الشوق الشديد، وليست العلم، وليست إعمال القوة، وإنما هي مرحلة متوسطة بين الشوق الشديد وبين إعمال القوة. إن قلت ما هو الدليل على وجود هذه المرتبة المتوسطة بين الشوق الشديد وبين إعمال القوة، إذ بإمكاننا أن ندعي بأن الإرادة هي نفس إعمال القوة؟ فالإنسان إذا حصل لديه تصور ثم تصديق ثم شوق شديد، فبعد الشوق مباشرة يحصل شنو؟ إعمال للقوة. فإعمال القوة هو الإرادة، لا أن الإرادة مرحلة متوسطة بين الشوق الشديد وإعمال القوة، لا، إعمال القوة والإرادة شيء واحد. الجواب كلا، هما ليسا شيئا واحدا. الإرادة شيء وإعمال القوة شيء آخر، ودليلنا على ذلك، يعني دليلنا على الاثنينية والمغايرة بينهما، هو إمكان الانفكاك بينهما. يمكن أن توجد الإرادة ولا يوجد إعمال القوة، وهذا الانفكاك إن دل على شيء فإنما يدل على أنهما شيئان متغايران، وإلا لو كانا شيئا واحدا لاستحال وجود أحدهما دون الآخر. هو شيء واحد، كيف يوجد أحدهما دون الآخر؟ إذن انفكاكهما دليل على إثنينيتهما ومغايرتهما. ولكي يتضح ذلك نضرب مثال. الآن أنت جالس، تصورت أن الكلام مفيد وكمال لك، ثم صدقت بأنه كمال لك، فحصل لديك شوق شديد للكلام، وبعد أن حصل لديك الشوق عزمت وجزمت على الكلام، يعني شنو؟ أردت الكلام، حصلت لديك إرادة للكلام، ولكن حينما أردت أن تنطق وإذا بك عاجز عن النطق، يعني عجزت عن النطق، هنا حصلت لديك إرادة أو لم تحصل لديك إرادة؟ حصلت إرادة، لكن حصل إعمال للقوة أو تبين أنك عاجز؟ تبين أنك شنو؟ عاجز، فلم يحصل إعمال للقوة. فهنا حصلت لديك إرادة دون أن يحصل إعمال الأخوة. طبعا بشرط ألا تكون عالما بالعجز من البداية، وإلا لو كنت عالما بعجزك من البداية لما حصلت لديك إرادة للفعل. فرضنا شنو؟ كنت جاهلا ما تدري أنك عاجز، تتصور أنك قادر على الفعل، فحصل لديك شوق وإرادة للفعل، لكن حينما وصلت إلى مرحلة إعمال القوة تبين أنك عاجز. هنا حصلت إرادة ولم يحصل إعمال القوة، وهذا دليل على أن الإرادة شيء وإعمال القوة شيء آخر. إذن النتيجة خلاصة، الفعل الإنساني فاعله المباشر القريب هو شنو؟ النفس الناطقة، الصورة النوعية للإنسان التي هي النفس الإنسانية التي هي الكمال الأول. وهذه الصورة النوعية والنفس الإنسانية فاعل علمي، أي فعله مسبوق بالعلم، وحينئذ نأتي إلى مراحل الفعل. المرحلة الأولى هي العلم تصورا وتصديقا، وبعد العلم يأتي شنو؟ الشوق الشديد، وبعد الشوق الشديد تأتي الإرادة، وبعد الإرادة إعمال القوة وتحريك العضلات ثم صدور الفعل. إذن ما هي الإرادة على رأي المصنف؟ الإرادة ما هي؟ عرف لنا الإرادة. يقول لا أستطيع أن أأتيكم بتعريف لها، إنما أدلكم على موضعها، أقول موضعها بعد الشوق الشديد وقبل إعمال القوة، هذا موضعها. أما تعريفها تعريفا منضبطا فلا أستطيع ذلك. قال وملخص القول، هذا قريناه نرجع له. وملخص القول في أي شيء؟ ملخص القول في بيان معنى الإرادة. افتح قوس، الذي يظهر به، به يعني القول أو ملخص القول، الذي يظهر به أمر الإرادة، التي الإرادة التي يتوقف عليها يعني على الإرادة فعل الفاعل المختار. هنا سد القوس، هاي الجملة التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، هذا بيان للإرادة. والمصنف يريد أن يقول في هذه العبارة إن فعل الفاعل المختار يتوقف دائما على الإرادة، فما لم تكن هناك إرادة لا يكون الفاعل مختارا. إذن متى يكون الفاعل مختارا؟ إذا كان مريدا. الجملة معترضة ما لها علاقة مع الكلام. يقول الإرادة التي شنو؟ شنو صفة الإرادة؟ التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. إذن نفهم من العبارة أن فعل الفاعل المختار يتوقف على الإرادة، فما لم تكن هناك إرادة فهو ليس شنو؟ فاعلا مختارا. ومن هنا قالوا ظاهر هذه الجملة يتنافى مع ما سيأتي منه في الفصل 13 من المرحلة 12 الإلهيات بالمعنى الأخص، حيث هناك سيقول إن الله تعالى فاعل مختار، لكنه أنكر إرادته الذاتية، أنكر الإرادة الذاتية ومع ذلك قال فاعل مختار، فكيف تقول إن الاختيار متوقف على الإرادة؟ إذن الاختيار متوقف على الإرادة أم لا؟ هنا العبارة شو تقول؟ العبارة متوقف في الإلهيات بالمعنى الأخاص، راح يقول الله سبحانه وتعالى مختار لكن ليس له إرادة ذاتية. سيأتي المراد شنو ليس له إرادة ذاتية، نبحثه تفصيلا في محله. ومن هنا قالوا الظاهر أن هذه العبارة مو مرادة للمصنف لأنها تتنافى مع ما سيقوله في الإلهيات بالمعنى الأخاص، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وملخص القول في بيان معنى الإرادة هو أن مقتضى الأصول العقلية، قلنا هاي مقدمة قريناها في الدرس السابق، أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع من الأنواع الجوهرية هو مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إليه، يعني إلى ذلك النوع صدورها، يعني مبدأ الأفعال. ما هو مبدأ الأفعال؟ هو الصورة النوعية، الأنواع الجوهرية يعني الصور النوعية. إذن مبدأ صدور الأفعال هو الصور النوعية، والأفعال وهي هذه الأفعال كمالات ثانية للنوع، لأن الكمال الأول ما هو؟ هو الصورة النوعية، أما الأفعال كمالات ثانية. زين، وفي محل كلامنا الصورة النوعية التي هي مبدأ الفعل في الإنسان ما هي؟ هي النفس الإنسانية، الكمال الأول. يعني هنا ثلاث كلمات مترادفة، النفس الصورة النوعية للإنسان، النفس الإنسانية، الكمال الأول للإنسان، كلها بمعنى واحد. فالنفس الإنسانية التي هي الكمال الأول للإنسان، طبعا النفس الإنسانية مجردة لو مادية، إيش قلنا سابقا؟ مجردة ذاتا لكنها متعلقة بالمادة فعل، لذلك يقول بين شارحتين. فالنفس الإنسانية شارحة التي هي النفس الإنسانية تعريفه، التي هي صورة جوهرية مجردة، مجردة شنو؟ انت ضيف ذات، لكن شنو؟ متعلقة الفعل بالمادة، مجردة ذات ولكنها تتعلق بالمادة فعلا. هذا قدم سد الشارحة، نرجع للأصل. فالنفس الإنسانية اللي هي الصورة النوعية علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان، هاي الأفعال الصادرة قلنا نسميها كمالات ثانية. زين، النفس الإنسانية فاعل علمي، لو فاعل غير علمي كالنار، فاعل علمي، لكن النفس الإنسانية مبدأ علمي. يعني شنو مبدأ علمي؟ يعني لا يصدر الفعل إلا إذا كان مسبوقا بالعلم. علم بمن؟ تصور بأن الفعل كمال وتصديق بأنه كمال، يعني تصور وتصديق. لذلك يقول لكن النفس مبدأ علمي، يعني مسبوق بالعلم، لا يصدر عنها فعل، لا يصدر عنها إلا ما ميزته من كمالاتها الثانية من غيره. فما كان كمالا تصورا وتصديقا هذا يصدر من النفس، وما تصورته نقصا يصدر منها أو لا يصدر؟ لا يصدر منها. إذن النفس إنما تعمل ما تتصوره كمالا لها، يعني ما يحصل فيه تصور وتصديق بالفائدة وأنه كمال. ولذا النفس تحتاج قبل الفعل إلى تصور الفعل والتصديق بكونه كمالا لها. يعني شنو بكونه كمالا لها؟ أي ملائم لها، فيه فائدة، هسه سواء فائدة فعلية أو مما يحتمل ترتب الفائدة عليه. نعم الإنسان مرات وين يخطئ؟ في تحديد المصادق، يتصور أن هذا كمال فيفعله ولكنه في الحقيقة ليس كمالا، هذا خطأ في المصادق. لكن على مستوى عام النفس الإنسانية لا تقدم على شيء إلا إذا حصل تصور وتصديق بأنه كمال وفيه فائدة. زين، وهذا التصديق قلنا كم نوع؟ نوعين. فإن كان التصديق ضروريا، تصديق بمن؟ بكون الفعل ذا فائدة وكمال. فإن كان التصديق ضروريا يعني بديهيا، أو كان ملكة راسخة. يعني شنو ملكة راسخة؟ شرحتها أنا. أي هو نظري لكن قام الدليل والبرهان عليه. فإذا قام الدليل والبرهان عليه راح نعامله معاملة الضروري. فإن كان التصديق ضروريا يعني بديهيا، أو كان نظريا لكنه كان ملكة راسخة أي قام الدليل عليه، قضت النفس بكون الفعل كمالا ولم تأخذ بالتروي. مثال كالمتكلم، هذا مثال لمن؟ مثال مو للضروري، مثال للنظري الذي هو ملك راسخة يعني قام دليل عليه، لأن الكلام وترتيب الحروف والكلمات أمر نظري وليس أمرا بديهيا. هنا مرادنا ملك الراسخة هو هذا، أنه النظري الذي قام البرهان عليه فصار شنو؟ كالبديهي، كالكلام. الكلام ملكة من الملكات، لكن هذه الملكة إذا نفصلها إلى جزئيات يعني كلمات وحروف، هذه بديهية لو نظرية؟ نظرية. لكن شنو؟ بتكرر المطلب من الإنسان ووضوحه لدى الإنسان صار ملكة راسخة كأنه بديهي، وإلا هو بديهي أو ليس بديهي؟ ليس بديهي. كالمتكلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تروى، أصلا ما يتلكأ ولا يتروى، ولو تروى في بعضها لتبلد يعني تحير، وتلكأ يعني تباطأ وانقطع عن الكلام. لو أنا الآن في هذا الكلام أريد أتمعن في كل حرف حرف، وأن الحاء قبل الراء والراء بعدها الفاء، هذا يعني أنني سأتردد في الكلام، كما في النحو. يعني النحو إذا وصلت إلى درجة يصير عندك سليقة. يعني شنو سليقة؟ يعني تتكلم دون أن تنظر هذا فاعل، هذا اسم كان، هذا اسم إن، لا تتكلم وتأتي الحركات شنو؟ على ملكة راسخة سجية دون أن تتروى. وإلا المتكلم إذا أراد أن يتروى في كل كلمة كلمة، هذا جار وهذا مجرور وهذا فاعل وهذا خبر كان، لكان يتردد ويقع في أخطاء كثيرة وانقطع عن الكلام. هذا إذا كان ضروريا أو ملكة راسخة. وإن لم يكن ضروريا، انت بعد شنو تعطف عليه؟ ولا ملكة راسخة. وإن لم يكن ضروريا مقضيا به، توسلت النفس الإنسانية إلى التروي والفحص عن المرجحات، فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا، أي إن وجدت عنوانا ينطبق على هذا الفعل وذلك العنوان كمالي قضت به، وإلا فلا. قضت يعني بعد تجينا أنه بالمراحل الأخرى مو أتى، يعني يأتي بعد ذلك الشوق والإرادة والقوة العاملة ثم صدور الفعل بعد تحريك العضلات. إذن لحد الآن شنو صار عندنا؟ كم مرحلة؟ مرحلة تصور وتصديق. بعد التصور والتصديق ماذا يأتي؟ الشوق الشديد. ثم يتبع هذه الصورة العلمية بالتصور والتصديق يتبعها على ما قيل الشوق إلى الفعل. الشوق خبر يتبع، ثم يتبع هذه الصورة العلمية ماذا يتبعها؟ الشوق الشديد إلى الفعل. لكن المصنف عبر شنو؟ على ما قيل. لماذا؟ ظاهر العبارة التضعيف. الجواب هذا الكلام من المصنف إشارة إلى ما قاله صدر المتألهين في الأسفار من أن الإرادة لا تتوقف دائما على الشوق، يمكن أن نتجاوز مرحلة الشوق، يعني يحصل لدينا علم تصور وتصديق، ثم تحصل لدينا الإرادة دون الشوق. لماذا؟ لأنه فسر الشوق بالشوق الحيواني الذي هو الاشتهاء للفعل. وقد قلنا في الدرس السابق أن الإرادة قد تتحقق دون الشوق، كالمريض يوصف له الدواء المر فيريد شربه لكنه يشتاق إليها ولا يشتاق بلا شوق. ومن هنا ليس من الضروري أن تكون الإرادة دائما مسبوقة بالشوق، يعني مو دائما يأتي الشوق بعد العلم، لا، علم ثم نقفز علما للإرادة. هذا على رأي من صدر المتألف. أما على رأي المدرسة المشائية لا، لا بد من علم ثم شوق ثم إرادة. ولهذا قال على ما قيل، إشارة إلى أنه على مبنى المشاء ليس على مبنى صدر المتألهين. ثم يتبع هذه الصورة العلمية الشوق الشديد إلى الفعل. طبعا لماذا يحصل الشوق للفعل؟ لأن النفس إذا صدقت أنه كمال، طبعا كمال أولي وثاني، كمال ثاني، لأن الكمال الأول هو الصورة النوعية النفس، فإذا صدق بأنه كمال إذن يحصل لديه شنو؟ شوق. يقول يحصل شوق إلى الفعل. لماذا؟ لما أنه الضمير إن من يرجع الفعل، لما أن الفعل كمال ثان معلول لها. المن معلول؟ للنفس الإنسانية اللي هي المبدأ الفاعلي الذي هي الكمال الأول. طبعا قد واحد يقول ليش يعني إذا النفس صدقت بأنه كمال حصل الشوق؟ الجواب لأن الله سبحانه وتعالى جبل النفس الإنسانية محبة من للكمال، فإذا صدقت بأن هذا الشيء كمال لها تحركت نحوه أو اشتاقت إليه، فالشوق للكمال لأن النفس مجبولة، وفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر النفس عليها هي شنو؟ حب الكمال. فكل فعل يصدر من الإنسان هو من باب حب الكمال، وإن كان الإنسان قد يختلف ويشتبه في المصادق لكن المنبع واحد. زين، بعد الشوق شي جينا؟ تجينا إرادة، تجينا إرادة. يقول ثم تتبع الشوق الإرادة. الإرادة فاعل والشوق مفعول به مقدم. زين، اقفز عبارة. ثم تتبع الإرادة ماذا يتبعها؟ القوة العاملة المحركة للعضلات. شوق إرادة، وراء الإرادة شنو؟ القوة العاملة، لأن القوة قالوا قوة عاملة وقوة عالمة. الإنسان لديه قوة عالمة وقوة عاملة، الذي يأتي بعد الإرادة شنو؟ القوة العاملة. زين، القوة العاملة ماذا تفعل؟ المحركة للعضلات. هاي القوة العاملة تفعل، يقول فتحرك العضلات، هذه القوة العاملة تحرك العضلات، وإذا حركت العضلات صدر الفعل، هو الفعل، تحريك العضلات هو الفعل، وهو الفعل. إذن لدينا علم، شوق، إرادة، قوة عاملة، تحريك العضلات الذي هو الفعل. بين قوسين قد يقال ما هو الدليل على توسط الإرادة بين الشوق وبين القوة العاملة؟ ونقول أن الإرادة هي عين القوة العاملة. الجواب لا، الإرادة غير القوة العاملة. شنو دليلنا؟ إمكان الانفكاك بينهما، توجد الإرادة لكن لا يوجد إعمال القوة. قال هاي خليها بين قوسين، وهي نرجع لأصل العبارة، ثم تتبع الشوق الإرادة، افتح قوس، وهي يعني شنو وهي؟ الإرادة. وإن كانت لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها، ما عندنا تعبير شنو يعطيك حقيقة الإرادة، وإنما علمنا موضعها. وين موضعها؟ بين الشوق وبين إعمال القوة، لكن يشهد لوجودها بعد الشوق. يشهد، ما هو الشاهد؟ ما، هاي فاعل يشهد، ما نجده ممن يريد الفعل وهو عاجز عن الفعل ولا يعلم بعجزه. إذا كان عالما بعجزه يريد الفعل أو لا يريد الفعل؟ لا يريد الفعل. أما إذا كان لا يدري أنه عاجز عن الكلام فصير عنده إرادة للكلام، لكن بعد الإرادة أراد أن يعمل القوة ويحرك العضلات وإذا به عاجز. وهذا يعني أن الإرادة حصلت لكن إعمال القوة لم يحصل. إذن هما اثنان أو شيء واحد؟ إذن شيئان. إذن بين الشوق وإعمال القوة مرتبة تسمى الإرادة. ما نجده ممن يريد الفعل وهو عاجز عنه ولا يعلم بعجزه، فلا يستطيع الفعل وقد أراده. إذن القدرة شيء والإرادة شيء آخر. بني سد القوس، هذا وجداني بعد، سد القوس. إذن النتيجة، فمبادئ الفعل الإرادي فينا هي العلم اللي هو شنو؟ تصور وتصديق، والشوق، والإرادة، والقوة العاملة المحركة للعضلات. زين، هذا عليه برهان لو مجرد تحليل نفسي؟ هذا عليه برهان؟ لا، مجرد تحليل، تحليل لأنفسنا وكيفية إتيانها بالأفعال. هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإرادية، مو فقط بس عند الإنسان، يقول حتى وين؟ حتى في الحيوان. الحيوان إذا أراد أن يفعل فعلا هم شنو؟ تصور وتصديق وشوق وإرادة وإعمال القوة، ثم تتحرك العضلات. وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعاله الإرادية. شنو دليلك؟ شنو دليلك؟ أي دعوة، مجرد دعوة، يقول أنا من أحلل لنفسي وجدت كذلك. وقد يأتي إنسان آخر يقول لا، أنا حللت الفعل فلم أجد هذه المراحل في نفسي فضلا عن الحيوانات. أنه إثبات أن الحيوانات تصور وتصديق وشوق شديد وإرادة، هذا كله يحتاج إلى دليل. فظهر بذلك أولا أن المبدأ الفاعلي للأفعال الإنسانية هو الإرادة أم هو النفس الناطقة للإنسان؟ قلنا مبدأ الأفعال هو الصور النوعية، والصورة النوعية للإنسان هي شنو؟ النفس الناطقة التي هي الكمال الأول وليست هي الإرادة. نعم العلم والشوق والإرادة كلها تعتبر متممة للفاعل، هذا لا يتنافى مع كون النفس هي الفاعل، لأن الفاعل مرات يتوقف على شرائط، وهذه الشرائط هي العلم والشوق والإرادة، لا أن الفاعل هو الإرادة لا. قال أولا أن المبدأ الفاعلي المباشر لأفعال الإنسان الإرادية. طبعا ليش قيدها بالإرادية؟ لإخراج أفعال الإنسان غير الإرادية. اللي هي شنو أفعال الإنسان غير الإرادية؟ يقولون كالقوة الهاضمة، الجهاز الهضمي يهضم الطعام ويمتصه، هذا قوة مو بإرادته. فإذا هذا مسبوق بعلم أو ليس مسبوقا بعلم؟ ليس يعني فعل ليس علميا. احنا كلامنا وين؟ فيما يكون فعلا للإنسان للنفس الإنسانية مسبوقا بعلم، وهذا إنما يكون في الأفعال الإرادية لا كالقوة الهاضمة أو ما يقوم به أجزاء الجسد الأخرى، الكبد يصفي الدم مثلا أو غير ذلك، هاي أفعال غير إرادية للإنسان. احنا كلامنا في الأفعال الإرادية، أن المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان الإرادية، هاي الأفعال الإرادية بما أنها، الضمير يرجع للأفعال، بما أنها كمالاته الثانية، كمالات الإنسان الثانية، كماله الأول هو نفسه الناطقة، أن المبدأ الفاعلي هو الإنسان. يعني شنو هو الإنسان؟ يعني الصورة النوعية للإنسان اللي هي نفسه الناطقة، لأن حقيقة الإنسان بنفسه الناطقة، لذلك بدل ما يقول بنفسه الناطقة قال شنو؟ الإنسان. هو الإنسان بما أنه فاعل علمي. زين العلم والشوق وغيره، يقول والعلم تصورا وتصديقا متمم لفاعلية الإنسان، مو هو العلة، العلة هو الإنسان. شنو فائدة العلم؟ يقول يميز الإنسان بالعلم الكمال من غيره، ما يلائمه مما لا يلائمه. زين وراء العلم ايش راح يجينا؟ الشوق. وراء الشوق الإرادة. العلم والشوق والإرادة هي العلة أم متممات وشروط للعلة؟ متممات وشروط. سؤال، الشوق يحتاج إلى شوق؟ الجواب كلا، وإلا لزم التسلسل. الإرادة لابد أن تكون مسبوقة بإرادة، يعني هل الإنسان يكون مريدا في إرادته أو لا يحتاج إلى ذلك؟ لو كانت الإرادة مسبوقة بالإرادة لنقلنا الكلام إلى الإرادة السابقة، فإن كانت مسبوقة بالإرادة فيلزم التسلسل. لذلك يقول ويتبعه، يعني يتبع العلم الشوق من غير توقف على شوق آخر أو إرادة، وإلا لزم التسلسل. زين بعد الشوق ايش راح يجينا؟ وتتبع الشوق الإرادة بالضرورة. خلي خط جو الضرورة نرجع لها في الدرس القادم. وتتبعه الإرادة بعد الشوق من غير توقف على إرادة أخرى. الإرادة لا تتوقف على إرادة، يعني الإنسان ليس مريدا في إرادته، وإلا لتسلسلت الإرادات وهو محال. النتيجة فعد الإرادة علة فاعلية للفعل كما فعله الشيخ الرئيس ابن سينا في غير محله. لأن العلة الفاعلية هي الإرادة أم النفس الإنسانية؟ النفس الإنسانية. أما الإرادة فهي متممات. وإنما الإرادة والشوق الذي قبل الإرادة من لوازم العلم، ذلك العلم المتمم لفاعلية الفاعل، أي هو شرط من شروط فاعلية الفاعل، لا أنه هو العلة الفاعلية. العلة الفاعلية هي النفس الإنسانية.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بقى طبعا شنو قضية بالضرورة نعلق عليها في الدرس القادم إن شاء الله، ما بقى وقت.